يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم نكمل الأئمة الأربعة بالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، المولود في سنة 164 هجرية. الإمام أحمد بن حنبل توفى أبوه وعمره 3 سنوات، أي نشأ يتيما. الإمام أحمد بن حنبل قال عنه العلماء: وقفتان في التاريخ لولاهما لانحرف الإسلام انحرافا كثيرا أو انحرافا كبيرا. وقفة أبو بكر الصديق في حروب الردة وصموده في هذا الأمر، ووقفة الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. وسنتعرف فيما بعد ماذا نقصد بهذه الفتنة التي عصفت به ولكن الله ثبته. اشتغل الإمام أحمد بن حنبل بالخياطة وبنسخ الكتب للناس. كان في تلك الأيام ما في ماكينة تصوير، تصور، فماذا يفعلون؟ يعطونها للنساخ، فيمسك الكتاب فينسخه يكتبه مرة أخرى. فكان يذهب في طلب العلم وهو في القافلة، يعني يكتب لهذا ويغسل ملابس هذا، إمام جليل، ويخيط ملابس هذا، كله حتى يعيش، لأنه كان فقيرا معدما، لكنه كان صاحب همة عالية في طلب العلم، فكان يذهب مع القوافل ويعمل لهم، حتى من الله عليه وأصبح يؤلف المؤلفات، فكتب المسند الذي فيه 30,000 حديث. يقولون لما حب ينتقل من بيت إلى بيت أخذت منه الكتب بس عشان ينقلها على البعير، 12 بعير، حمولة 12 بعير عشان يضع عليها كتبه. وسئل السؤال المشهور، قالوا: يا إمام، أيفتي الإنسان وهو يحفظ 100,000 بعير 100,000 حديث؟ فقال: لا، لا يفتي، ليس، لم يصل بعد. طبعا الإمام أحمد بن حنبل تعرض لمحن كثيرة، لكن خلينا نتحدث أولا عن طلبه للعلم. فهو ذهب وأخذ من الشافعي، وتحدثنا وقلنا ما الذي فعله مع الشافعي في الحلقة الماضية. أيضا الأئمة استفاد منهم، استفاد من مدارسهم، وبدأ يشكل لنفسه مدرسة في الحديث، وكان شديدا جدا، فما كان يأخذ حديثا إلا عن ثقة، وكان معروفا بتشدده في الحديث، وكان يسافر السفرات الطويلة ويقطع المسافات العالية حتى يأخذ حديثا واحدا. همته العالية في طلب العلم أيضا، وكان ورعا تقيا، عرف في أهل بغداد بورعه وتقواه، وكان شديد العبادة، لدرجة أنه في حياته، وهذه من القصص التي تواترت وهي صحيحة، أنه كان منشغلا بأمر ما، كان ذاهب لمكان ما، فجاءه فكان هو يعني حتى الجن كانت تخاف منه من هذا، فيقولون أن يعني جاءه أحد الأشخاص وقال له: يا إمام، إن أختي فيها جنية فتعال اقرأ عليها. فقال: ليس لدي وقت، لكن خذ هذا الحذاء واذهب إلى يعني أختك وقل للجني أن الإمام أحمد يقول لك إن لم تخرج سيأتيك بنفسه، وهذا حذاؤه. شوف لأي درجة. فخرج الجني. يقولون فواحد بعدين من الطرائف حب يقلد الإمام أحمد، فقام جاء له واحد قال له: إيش رأيك تعمل زي ما سوى الإمام أحمد؟ فراح أرسل حذاءه مع واحد، قال له: قل له فلان ما هو مشهور ولا معروف. فسمعوا صوتا من داخل الجسد، يعني من داخل هذا الجني، يقول: هيهات هيهات، هذا الإمام أحمد. يعني مو كل واحد مثله. القدوات لا يتعاملون معاملة الناس، لذلك بدأ الإمام أحمد في محنته وهي فتنة خلق القرآن. هذه هي الفتنة التي شكلت شخصيته بشكل كبير. الإمام أحمد بن حنبل في زمنه ظهرت طائفة، أحمد بن أبي دؤاد وغيره، كانوا يقولون أن القرآن مخلوق، وبدأوا كثير من الناس يغرون بهذا الأمر، أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. إلا الإمام أحمد بن حنبل ومعه رب جمع من الناس قليلون. الإمام أحمد بن حنبل الواحد يسأل يقول طب إيش الفرق، ما هو القرآن مخلوق؟ لا، كانت نظرة الإمام أحمد بن حنبل إنه إذا إحنا أقرينا بأن القرآن مخلوق بعد فترة هنقول ما دام مخلوق إذن فيسري عليه ما يسري على البشر من ضعف ونقص وتقصير، ولكنه كان يقول هو كلام الله، فامتحن وابتلي وضرب وجلد فأخذ ووضع في السجن. وهو في السجن حبسوه مع واحد قاطع طريق، هذا قاطع الطريق يعني حرامي من الطراز الأول، فنظر فقال أأنت الإمام أحمد بن حنبل؟ قال نعم. فقال حب يعرف بنفسه يعني ها، قال له يا إمام أنا قاطع طريق مسجل في دواوين السلطان 17,000 ضربة بالمفاريق، أنا طول السنين اللي فاتت أسرق الناس ويضربوني 200-300-500 ضربة بالمفاريق. وش هي المفاريق؟ عصاية بعدين حبل بعدين حجر مربوط فيها، يعني معناها الضرب فيها ينزف الدماء. قال يا إمام إن عندهم في دواوين السلطان مسجلة علي 17,000 ضربة بالمفاريق تحملتها وصبرت عليها من أجل الدنيا، فاصبر أنت من أجل الدين والآخرة. انظروا هذه النصيحة تأتي للإمام أحمد في موضع يحتاجها إليه، فيقول فثبتتني أيما تثبيت، إنه هذا قطع طريق بينصحني أني أصبر، هو صبر على 17,000، أنا ما هصبر من أجل الدين والدنيا. فكانوا يعلقون الإمام أحمد ويضربونه، يقول كانوا يضربوني فأصل إلى 20 ضربة ثم يغمى علي فلا أدري ما يفعل بي بعد ذلك. استمرت يا إخواني يا أخواتي فتنة الإمام أحمد بن حنبل في هذا الأمر 17 سنة، 17 سنة لا يدرس في المسجد، 17 سنة في السجون ينقل من مكان لمكان، 17 سنة يعذب، 17 سنة إقامة جبرية في بيته بعد ذلك. انظر إلى صبره، لا يتزحزح. وهو في السجن يأتيه أبا سعيد واحد من تلاميذه يزوره، يقول له يا إمام ما يضرك أن تقول ما يقولون، خلي اللي في القلب في القلب ما يضرك. فيقول الإمام أحمد انظر من النافذة، فنظر فإذا ناس كثيرين متجمعين حول السجن، فقال الإمام أحمد أأنجو بنفسي وأضل هؤلاء؟ أأنجو بنفسي وأضل هؤلاء؟ لا والله. فثبت حتى ثبته الله عز وجل، وكان دائما يقول لخصومه وهم يعني يجادلونه، قل طبعا معاهم الخلفاء، كان معهم المتوكل والواثق معاهم، فكانوا يأمرون الناس بما يقول به أحمد بن أبي دؤاد، فكان يقول لهم كلمة جميلة الإمام أحمد بن حنبل، يقول لهم يعني بيننا وبينكم يوم الجنائز. طبعا هذه الكلمة سنذكرها في نهاية الحلقة حتى نقول على ما انتهت. ماذا يقصد؟ أنه أنتوا وإحنا اللي بتقولون هذا الكلام، خلينا نشوف يوم ما تموت أنت ويوم ما موت أنا الله عز وجل ماذا سيفعل في جنازتك وماذا سيفعل في جنازتي. استمر الإمام أحمد بن حنبل وهو من التعذيب والمحن، وهو صابر لدين الله عز وجل. اثنين من أبنائه علماء، كانوا علماء. طبعا الإمام أحمد بن حنبل كان عندما يعطى هدية من الناس كان يحضر لهم هدية أفضل من اللي أعطوه هي، ما كان يحب أحد له فضل عليه. نحن لا نصبر اليوم، أريدكم أن تتخيلوا هذا المنظر معي، 17 سنة ما بين سجون وإبعاد وتعذيب، كل ذلك لدين الله عز وجل. يقول في نهاية عمره، مو في نهاية يعني في نهاية المحنة، وضعوه في البيت، فكان يأتيه يعني واحد من طلاب العلم فيدق عليه الباب فيقول يا إمام أريدك يعني تعلمني مما علمك الله. فالإمام أحمد بن حنبل يقول له يا بني جئتني في وقت يعني أنا علي حجر، زي اليوم اللي نسميه، هذا اللي نسميه اليوم اللي هو يقعد في بيته، هذا هو كان موجود في تلك الفترة. فقال له يا إمام إني جئتك من الأندلس، والمسافة ما بين الأندلس والكوفة كانت يعني شهور تأخذ. فالإمام أحمد بن حنبل قال له تعال لي كل يوم بس اعمل نفسك أنك شحات. فكان يأتيه هذا ويقول أعطوني مما أعطاكم الله، بارك الله فيكم، انقطع بي السبيل. فكان الإمام أحمد يدخله فيحفظ حديث حديثين. استمر هذا الأمر 3 سنوات. انظروا للهمة العالية وللصبر. اليوم إحنا ما نصبر على قراءة قرآن ولا على صلاة ولا ما نصبر حتى على خطبة، ما نصبر عليها. هؤلاء صبروا سنين لله عز وجل. ما الذي حدث في فتنة خلق القرآن؟ ما الذي فعله الإمام أحمد؟ كيف انتصر الله له؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. طبعاً في محنة اللي استمرت 17 سنة مر على ثلاثة من الخلفاء، المعتصم والمتوكل والواثق. لما بلغوا أن المعتصم، طبعاً المعتصم من الناس الذين ظلموه يعني وعذبوه، لما بلغوا أن المعتصم، تعرفوا قصة المعتصم ومعتصمة اللي نجت فيه المرأة وحرك لها جيشاً، لما عرف الإمام أحمد بن حنبل أن المعتصم عمل هذه العملة التاريخية وفيه هذه النخوة، نخوة الرجولة، عفى عنه، سامحه. وهذا يدل على أن كان همه الحق والدين. طبعا هذه الأزمة صقلت شخصية الإمام أحمد بن حنبل، فثبت الناس بثباته. ولذلك في هذه الأزمة جاء رجل ربما غير معروف الاسم، اسمه نعيم بن دكين، هو شيخ البخاري، شيخ كبير، جابوه أمام المعتصم. فلما وقف أمام المعتصم كان عمره 70 سنة، فقال له المعتصم: تقول بقولنا أو نقطع عطاءك، يعني هالراتب اللي بتاخده من بيت مال المسلمين سنقطعه، تقول بقولنا أو نقطع عطائك. فوقف الشيخ أمام المعتصم ووضع يده على زره، واحدة من أزرار ثوبه، وقطعها، ثم قال: والله يا أمير المؤمنين ما دنياكم عندي إلا مثل هذا الزر، ورماه على المعتصم. يعني ما هغير رأيي في فتنة خلق القرآن، تبي تقطع اقطع. وخرجه، فهابه المعتصم لسنه يعني شهرته بين الناس فتركه. فلما علم الناس بهذا الموقف فزادت ثباتهم، زاد ثباتهم يعني أكثر. والعلماء قدوات كالنجوم الزاهرات، لابد فعلا إنهم لا يتحركون، ليسوا كمثل باقي الناس، وإنما ينتظر منهم ما لا ينتظر من الآخرين من الصبر على الشدائد. الإمام أحمد بن حنبل من ورعه، من تقواه، أنه عندما كان مسجونا في السجن عطش، فجاء يعني العسكر الذين يحرسونه فأعطوه ماء، فقال: هل جميع من في السجن يشربون مثلي؟ قالوا: لا، هذه لك. قال: لا أريدها، يعني ما أريد معاملة خاصة، إما أن كلنا نشرب أو ما أبي أشرب. وهذه يعني من الأمور التي تعطيك ملمحا آخر في شخصيته. كان زاهدا ورعا تقيا. جاءته امرأة فقالت له: يا إمام، شوفوا السؤال والفتوى، يا إمام، نحن على الطريق العام بيتنا، وفي الليل عندما يمر الوالي يسبقونه جنده إلى هذا الشارع فيضيئون له الطريق بالمشاعل، عشان الوالي هيمر يعني يقفون فينوروا للمشاعر، فأنا أغزل يكون غزلي جيدا ورائعا عندما أغزل على مشاعلهم، يعني غير لما أغزل على المصباح الصغير اللي عندي، أغزل على مشاعلهم فيطلع غزلي أجود فأبيعه بسعر أعلى، أيجوز لي ذلك؟ شوف السؤال، مين يسأل هالسؤال؟ عشان تعرفوا العصر، عصر تقوى ورع. فقال: من السائل؟ يعني مو كل يوم واحد يجي يسأل هالسؤال. قالت: زبدة بنت أخت بشر الحافي. بشر الحافي هذا يعتبر من الزهاد، هذه أخته جاية تسأل السؤال، خايفة هل زيادة الفلوس هذه حلال ولا مو حلال. فقال لها: لا يجوز لك، من بيتكم يخرج الورع. أنت قدوات، لما أنا أستثنيك وأقول لك يجوز، الناس هتروح أقل من، هتعمل أشياء أكثر من ذلك. ولذلك كانوا يراعون هذا الأمر بينهم. أيضا من الأمور التي يعني كان ملما بها في الحديث، فألف المسند الذي وضع فيه 30,000 حديث رحمة الله عليه، وكان ينتقل بين البلاد. ننتقل الآن إلى يعني ملمح آخر من الملامح وهي الفوائد. الفوائد التي نستفيدها من قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. أولا ثباته، جعل كثير من العلماء في جميع الأمصار في خلافة تحكم نصفر كل أرضية، فجعل هذا الثبات ثبتت به العلماء الباقين، ثبتهم. أيضا الرفعة عن العطاء، ما كان يروح للخلفاء ويطلبهم أبدا على الإطلاق، إنما كان عزيز النفس. أيضا صبره على المحنة 17 سنة، من يصبر عليها؟ تعذيب وسجون وإقامة جبرية في المنزل. فنقول لإخواننا وأخواتنا في سجون الاحتلال وغيرها، اصبروا، فالله عز وجل لم ينساكم، ولكنه لتمحيص وللصبر ولرفع منزلتكم عند الله عز وجل. أيضا أن الفتوى لا تتغير مهما انضغط، مهما حدث لا تتغير الفتوى، فهو دين الله عز وجل، والثبات على الحق واجب. همته في طلب العلم وذهابه في القوافل والشغل لهم، سواء في الخياطة أو في نسخ الكتب، لأنه كان فقيرا. استفادة من غيره، سواء من الشافعي رحمة الله عليه أو استفادة من قاطع الطريق، فكان يستفيد من كل الناس، وكان يصبر. ولذلك عندما حضرته الوفاة جاءه الشيطان، وهذه مثبتة طبعا، عندما جاءه الشيطان يريد أن يخرب أعماله في اللحظات الأخيرة، فقال له يا أحيمد، أحيمد تصغير أحمد، يا أحيمد نجيت مني. يعني الشيطان يبغى كده إيش، يختر بنفسه عشان يقول أيوة أنا الفتك، أنا اللي ما قدر الشيطان علي. فقال له يا أحيمد لقد نفذت مني ونجيت مني. فقال الإمام أحمد ليس بعد، لسه فيه نفس، لأنه لو أصابه الغرور ممكن يحبط عمله في هذه اللحظة. لذلك كان ابن عبد الله جنبه على سرير الموت، فيقول له يا أبي قل أشهد أن لا إله إلا الله. فهذاك يقول ليس بعد. فلما يفوق يقول له ابنه عبد الله، يقول يا أبتي أنا أقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، قل وأنت تقول ليس بعد. قال الشيطان أتاني يا بني وهو يقول لي نجوت مني يا أحيمد، وأنا أقول له ليس بعد. توفى رحمة الله عليه يعني في بغداد، وكان يوما مهيبا امتلأت الشوارع في بغداد حتى يصلوا الناس عليه. وهنا نرجع للكلمة التي قلتها قبل قليل، وهي بيننا وبينكم يوم الجنائز. هنا طبعا قبله مات أحمد بن أبي دؤاد، فصلى عليه أربعة فقط من أهل بيته. أما الإمام أحمد بن حنبل فصلى عليه 2 مليون على أقل التقديرات، 2 مليون، حتى إن الطرقات والشوارع والبقالات والمحلات الدكاكين أغلقت. صلوا الناس، حتى بعضهم صلى على سطح السفن، المراكبهم في ميناء بغداد، صلوا عليه رحمة الله عليه في يوم مهيب سموه يوم الجنائز، يوم الجنائز الذي تحدى فيه أحمد ابن أبي دؤاد. طبعا هذه القصة وهذه الاستفادات من مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي انتشر، لأنه طبعا انتشر ذكره بين الناس، وأصبح الناس يتلقون كتبه ويتلقون مسنده بصدر رحب، وانتشر مذهبه بين الأمصار. ولذلك استحق لفظ الرواحل، لأنه أعطى موقفا شجاعا. ليس بالضرورة أن يكون قد عمل مدرسة فكرية أو اختراع رهيب، أبدا، ممكن موقف شجاع واحد، هذا الموقف الشجاع يؤهله لأن يكون من أحد الرواحل. موقف شجاع أخذ من عمره 17 عاما، لكنه استطاع أن يوجد جيلا من بعده من العلماء ويحاورون الواثق محاورة الواثقين، حتى يرجع عن آرائه في آخر عمره ويرد لأصحاب الفضل، ثم ينزع الولاية من أحمد بن أبي دؤاد، كان هو كبير العلماء وهو كان المسؤول عن الموضوع هذا، فنزع منه. والإمام أحمد بن حنبل يقول صفحت عنهم، سامحتهم، لا تؤذيهم، اتركهم. هو يحدث هكذا الخليفة، وبعد أن تدخلت أم الواثق وقالت له يا بني أسألك بالله أن ترحم هذا الرجل، فوالله لا يريد من دنيانا شيئا. هذه قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه رحمة واسعة. الوقفة العظيمة التي وقفها حمت لنا هذا الدين من الانحراف، ولولاه لكان انحرافا شديدا. نسأل الله عز وجل أن يغفر له خطاياه، وأن يحشره في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء في جنات الخلد، وأن يجعلنا نستفيد من هذا الأمر، من هذا الجهبذ، من هذا الفذ، من هذا العالم العظيم الإمام أحمد بن حنبل. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من برنامج الرواحل، أسأل الله عز وجل لكم الفائدة العظمى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح،
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.